بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو رحم ذو محرم. متفق عليه. قال: متفق عليهما. أحسن. قال: وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. قال: رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال: متفق عليه. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي رواية: مسيرة ليلة. وفي رواية: لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. قال: رواهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود بريدا. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الحج، وكان قد ذكر في الدرس الماضي أو في الباب الذي قبل هذا مسألة جواز ركوب البحر لأداء نسك الحج أو العمرة، وأن ذلك جائز، كما أن هذه الأحاديث مفهومها أنه لا يجوز ركوب البحر لغير الحج والعمرة والغزو، إلا أن هذا المفهوم ملغى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ركوب البحر، كما حدث ذلك من العرك، وكما حدث ذلك من الفراس الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنا نركب البحر وإنا نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فجاء جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذا مشعر بأن البحر يجوز ركوبه، وأنه لا شيء في من ركبه وسافر عليه إلا إذا كان البحر في حالة هياج، أو كان البحر في حالة اضطراب، فإنه عندئذ لا ينبغي لإنسان أن يركبه إذا لم يغلب جانب الأمن. أما إذا ركبه في حالة هياج البحر واضطرابه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ركب البحر في هذه الحال وهلك فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وقد برئت منه الذمة. لذلك الحديث الثاني من أحاديث الباب إنما كان النهي مقيدا بحالة هياج البحر، ومفهومه أنه إذا لم يكن البحر مائجا ولم يكن البحر مضطربا فلا بأس من ركوب البحر. والشاهد من ذكر هذين الحديثين أن من السبيل الذي ورد في قوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، أن من وسائل الوصول إلى بيت الله استخدام البحر كاستخدام البر، فإن استخدام البر ورد في قوله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولم يكن في ذلك الزمن، زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أصحابه، لم يكن الناس اكتشفوا ركوب الجو، ولذلك جاء الكلام عن الوسائل التي كانت موجودة وكانت ممكنة، وهي البر والبحر. ويلحق بذلك وسائل الجو، فإنها من السبيل، فمن استطاع أن يملك تكاليف السفر والركوب بحرا أو جوا أو برا بالإضافة إلى الزاد، وهو أن يملك النفقة من يوم خروجه من بلده إلى أن يعود ويوفر نفقته ونفقة من تلزمه مؤونته من الزوجة والأولاد والوالدين، إذا توفر لهم النفقة فعندئذ يتعين عليه أداء الحج، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقفنا في درس البارحة عند الكلام على شرح حديثي عبد الله بن عمرو، والذي جاء بالنهي عن ركوب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. ومن حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم غزوا نحو فارس، فقال، يعني هذا الصحابي المبهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. وقد عرفنا وجه الاستدلال من الحديث الأول حيث أجاز ركوب البحر لأداء نسك الحج والعمرة. وأما الحديث الثاني فوجه الاستدلال فيه أن من أراد ركوب البحر ينبغي أن يغلب عليه وعلى ظنه أن الطريق من خلال البحر آمن أو آمنة، أما إذا غلب على ظنه عدم أمنها فهذا لم يتيسر له أمر الزاد، لم يتيسر له السعي. وقد عرفنا فيما مضى أن من لم يتمكن من السعي ووجد الزاد ووجد الراحلة ففي هذه الحال إذا غلب على ظنه أنه لا يستطيع الخروج والسعي فينيب عنه من يحج عنه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على الحديثين، قال الحديث الأول أعني حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه أبو داود وسعيد بن منصور، قال أخرجه أيضا البيهقي، قال أبو داود رواته مجهولون، وقال الخطابي ضعفوا إسناده، وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح. قال ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، لكن يقول وفي إسناده ليث ابن أبي سليم، يعني وهو مضاعف. قال والحديث الثاني في إسناده زهير بن عبد الله، قال الذهبي هو مجهول لا يعرف. قال وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عبد الله بن علي يعني شيبان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجارة فقد برئت منه الذمة. لا، ليس له حجارة، عندكم حجار؟ قال فقد برئت منه الذمة. قال وبوب عليه باب النوم على سطح غير محجر. قال وسكت عنه والمنذري، أي وسكت عنه هو والمنذري، أي وسكت أبو داود والمنذري عن هذا الحديث، بمعنى أنه صالح للعمل به عندهما. قوله ليس له إجار، نعم، إيه؟ المنذري إمام وأبو داود إمام، وسكوته عنه يعني موافقته، ولا يعني ذلك أنه لم يبذل الجهد. وهذا مثله أيضا سكوت الإمام الذهبي على إيه؟ على الحاكم في المستدرك في كثير من الأحاديث وإقراره على أنها إيه؟ صحيحة. فلا يلزم من سكوته تقليده. قوله ليس له إجار، قال الإجار بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة وآخره راء مهملة، هو ما يرد الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه، يعني الحاجز. ورواية أبي داود ليس له حجار كما تقدم، يعني ما أشار إليه بقوله وأخرج أبو داود عن عبد الله بن علي يعني شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار أو ليس له حجار. قال المنذري هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعدها الألف، براء مهملة بعد الألف، ويدل عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقدم. وأبو داود عنون له بقوله من بات على ظهر بيت ليس له حجار، فإنه قال على سطح غير محجر، هكذا فسر الحجار. قال والحجار جمع حجر بكسر الحاء أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط. ويقال احتجرت الأرض إذا ضربت عليها منارا، أو احتجرت الأرض إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك، أو يكون من الحجر وهو حظيرة الإبل وحجرة الدار. قال وهو راجع إلى المنع، يعني أن الحاء أو أن الحاء والجيم والراء أصل فيما يدل على المنع كما يشير إلى ذلك ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة. قال ورواه الخطابي بالياء حجا، وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها حجا وحجا. قال غيره فمن كسر شبهه بالحجا الذي هو العقل، لأن السترة يمنع من الفساد كما أن العقل يمنع من الايه من الفساد. ومن فتحه فقال الحجى مقصور معناه الطرف والناحية، ودلالته ظاهرة، يعني من بات على سطح ليس عليه حجى يعني طرف وجانب وارتفاع. قال المنذري وقد روي أيضا حجاب بالباء، فإذا روي بالإجار أو الإجار إجارة وروي حجار وروي حجا وروي حجا وروي بالحجاب. قوله عند ارتجاجه هذا في الحديث الثاني، والمراد بالارتجاج قال الارتجاج الاضطراب. قال والحديث الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر والغازي. قال ويعارضه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم في أول هذا الكتاب، وهو قوله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على الصيادين لما قالوا له إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فلا يكون إذن الحديث مطلقا، لكن يحمل على الأغلب، إن أغلب من يركب البحر إما للحج والعمرة وإما للغزو في سبيل الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أمته من يركبون البحر أو يركبون ثب جهاج البحر وأنهم يغزون فيه. وقد سألت أم سليم أم أنس، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم، فأخبرها بأنها ستكون منهم كما جاء في الحديث المشهور في ذلك. قال: وروى الطبراني في الأوساط من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البحر. وقوله كان أصحاب النبي يفعلون دليل على تكرار ذلك، وظاهره أنهم يفعلون ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ولذلك لم ينكر عليهم. وقال: لكن يقول وفي سماع الحسن من سمرة مقال معروف. وأشهر أهل العلم وبعض أهل العلم يرى أن رواية الحسن عن سمرة إنما هي كتاب، ومنهم من قال إن الحسن سمع من سمرة 4 أحاديث، فقد ثبت أصل السماع. وإذا كان لكن الحسن قد يصنف من المدلسين، فعندئذ يكون قد دلس في مثل هذا الحديث. ومن قال إنها صحيفة وإن الحسن رواها عن سمرة بالإجازة، فعندئذ ينتفي أمر للتدليس. قال: وغاية ما في ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما خصص به عموم مفهوم حديث الباب. وهذا يشعر بأنه لا ينبغي للإنسان أن يركب البحر إلا لحاجة، أما ركوبه من أجل النزهة وركوبه من أجل الاستمتاع أو الرياضة أو غير ذلك فقد يدخل تحت عموم هذا النهي، لأن ركوب البحر فيه خطورة، ولأن ركوب البحر يحتمل فيه الخطر، فلذلك نهي عن الركوب فيه إلا لحاجة. قال: وذلك وغاية ما في ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما خصص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج. وقد أشار في أول الشرح إلى أن هذا الحديث فيه مقال. قال: والحديث الثاني يدل على عدم جواز المبيت على السطوح الذي ليس له حائط، يعني مانع، وعلى جواز ركوب البحر في وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه. فقلنا إن مفهومه يدل على جواز ركوب البحر في حالة الأمن. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم. هذا الباب وهذه الأحاديث تعتبر قاعدة من القواعد الشرعية ومن الأصول المرعية ومن المسائل التي تختلف فيها الحكم بين الرجال والنساء. ذلك هو السفر، سفر المرأة، هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم؟ الجواب أن الأصل أن الإسلام خص المرأة بخصائص وحرص عليها وحافظ عليها، واعتبر المرأة من العورات التي يجب أن يحافظ عليها ولا يتعرض للأذى والفتنة. ومن أسباب تعريض المرأة للأذى والفتنة سفرها بغير محرم، لأن المرأة قد تتعرض لمرض أو لضياع أو لمواقف محرجة تحتاج فيها إلى الرجل وإلى من يدافع عنها ويمنع عنها ما قد ينزل عليها. ولأن المرأة يصعب عليها أن تتصرف في حالة غياب محارمها وأن تتصرف مع الأجانب تصرفا مطلقا، ولذلك هي تحتاج إلى من يعينها على اتخاذ المواقف والحلول في المواقف المحرجة. لذلك مما وصى به الإسلام مراعاة أمر النساء في مثل هذه الأحوال، فأمر ألا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، ولا ينبغي لأهلها أن يتركوها تسافر بدون محرم. وحث الأولياء على أن يقوموا بأداء الواجبات التي تحتاج إليها النساء حيث يكونون محارم لهم في أسفارهم وفيما يحتاج منهم إلى مساعدة. فجاء هذا الحديث وهو أصل في أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر كل ما يسمى سفر إلا ومعها محرم، وهذا الحديث جاء بنصوص بألفاظ مختلفة، مرة جعل حد السفر يوم وليلة، ومرة ليلة، ومرة يوما، ومرة يومين، ومرة ليلتين، وثلاث ليال، وأكثر من ثلاثة أيام. فهل هذا اضطراب في الخبر؟ وهل هو عدم ضبط من الرواة؟ أو ما سبب هذا الاختلاف؟ يذكر علماء الحديث أنه لا اضطراب في هذا الخبر، وأنه ثابت ثبوت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث جاء في أغلب ألفاظه جوابا عن أسئلة تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجيب على السؤال بما يناسبه ويجيب السائل عما يسأل عنه. فيسأل السائل ويقول هل يجوز للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة؟ فيأتي الجواب لا تسافر يوم وليلة. يأتي السؤال يومين فيأتي الجواب لا، ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام. ولذلك يقول العلماء ما دام الحديث جاء أجوبة عن أسئلة فلا مفهوم للمدة المحددة، لا مفهوم للمدة المحددة، والعبرة بالنهي عما يسمى سفرة. فما دام يسمى سفر وتطبق عليه أحكام السفر من قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والرخصة في الصوم، فكل ذلك يعتبر سفرا لا يحل للمرأة أن تسافره بمفردها. إذا راعينا ذلك زال كثير من الإشكال وكثير من وجوه الاختلاف الواردة في الحديث أو في ألفاظ الحديث، بحيث يكون النهي عن سفر المرأة وحدها. نعم. يقول سفرها بالطائرة يودعها محرم ويستقبلها محرم، أليس هذا سفر؟ هي المسألة ليست مسألة يودعها محرم أو يستقبلها محرم. ألا يحدث أن تضطر الطائرة إلى أن تغير مسارها وتنزل في مكان غير المكان الذي تقصده؟ وهذا كثير يحدث، سواء كان نتيجة عطل أو كان نتيجة غير ذلك، بل إنه قد يحدث في الطائرة أحيانا بعض الخلل فيؤدي إلى الفزع والهول والاضطراب، وربما فقد الناس وعيهم وأغمي عليهم واحتاجوا إلى المساعدة والإسعاف، فتتعرض المرأة للمخاطر كما تتعرض له في السيارة أو في القطار أو في. فالمسألة واحدة والقضية واحدة والأمر لا يختلف في الوسيلة، سواء كانت طيارة أو كانت سيارة أو كانت دابة أو غير ذلك. فلا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا مباحا، ويعتبر السفر الذي تسافره المرأة بغير محرم سفر معصية، وإن كان لأداء طاعة وعبادة. فكون المرأة تسافر لأداء فريضة الحج عبادة وهي مطلوبة، لكن منعت من هذا السفر مع أنه عبادة، فمنعها من غيره من الأسفار من باب أولى. إلا في حالات نادرة إذا تعرضت المرأة لخطر بأن كانت في بلد كفر ولا تجد الأمن وتخشى أن يعتدى عليها أو أن تصاب بأذى، فأخذت وسافرت وفرت بدينها خشية الفتنة، فإنه في مثل هذه الحال تعتبر مضطرة والاضطرار له حكمه لأن الضرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة راسخة من قواعد الشريعة الإسلامية في مسائل النساء، ولا يقول قائل إن الظروف اختلفت وإن الأمور تغيرت وإن الوسائل تفاوتت، والناس اليوم يعني مع وجود وسائل الاتصال والطرق الطرق المسلوكة والمعبدة وغير ذلك، كل ذلك لا يغير من الحكم، فإن من قال هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ينطبق على كل زمان ومكان. نعم. ايه ما سمعت. يقول لو ان المرأة تسافر مع رفقة مأمونة، مجموعة من النساء او مجموعة من النساء والرجال، او المرأة تكون صديقة لأخرى والأخرى تسافر مع محرمها فتكون رفقتها مأمونة. الحديث الذي بين أيدينا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو رحم محرم، فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا. المرأة خرجت حاجة مع من؟ مع مجموعة من الصحابة، وهل هناك آمن من الصحابة رضوان الله عليهم؟ وأزيدك شيئا آخر، وهو أن القصة وقعت في 9 من الهجرة، وكان أمير الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر لا شك أنه رفقة آمنة، ولا شك أنه من آمن الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال له ما دامت مع أبي بكر فاطمئن، وما قال له ما دامت خرجت مع أصحابي فاطمئن، لأن الحكم الشرعي هي المسألة ليست مسألة أن المرأة قد تتعرض للأذى، يعني يخدشها إنسان أو يسيء إليها آخر، لا، المرأة قد تحتاج في هذا السفر، تتعرض لمرض، تحتاج إلى من يحملها، تحتاج إلى من يكشف عن بعض عورتها، تحتاج إلى من يسمع ويناجي ويكلم، وكل هذا لا تتمكن من أدائه الرفقة المأمونة. المرأة قد تتعرض لمرض وتحتاج إلى علاج، وهذا المرض لا تفشي به إلا لمحرمها، لذلك المسألة لا ينبغي أن يتساهل فيها ويقال إن الرفقة ويقال إن كذا ويقال إن كذا. نقول الأصل أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، وما تساهل فيه الناس اليوم يعني أمر فيه صعوبة. تساهل الناس في مسائل الحج، ويأتي أحيانا مجموعة كاملة من النساء ليس معهن محرم، والمرأة تتعلق بأي مجموعة، يأتيون إلى الحج ولو سألتها ما علاقتك بهؤلاء الناس تقول بس رفقة، ورفقة طريق أيضا هي من قرية وهم من قرية، هي من بلد وهم من بلد، وإنما جمعتهم شركات السياحة هي التي جمعتهم ورتبتهم. وما يرى من أن المرأة تختلط مع الرجال في السكن مجموعة في غرفة رجال ونساء لا علاقة بينهم، المرأة تنام فتتكشف تدخل في الغرفة وتخلع عن ملابسها وتظهر مفاتنها والكل سواء، الحمام مشترك وما إلى ذلك، وتقول نحن رفقة. أي رفقة تؤمن في هذا؟ والإنسان يجري ابن آدم منه مجرى الدم. الأمر زاد على ذلك، يخرج النساء إلى الشواطئ والبلاجات وينزلنا في الفنادق ويذهبنا إلى أماكن بحجة السياحة والرياضة وليس معهن محرم، وربما كان المحرم في جهة وكان النساء في جهة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخطب، سمعه يخطب يعني خطبة على المنبر، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، معها ذو محرم، يعني لا يجتمعنا، وهذه لا تحتاج إلى سفر، مجرد الخلوة، لا تسمح للمرأة أن يدخل عليها رجل ليس ذا محرم. والناس تهاون كثير منهم في هذا الباب، يأتي الضيف ويأتي الصديق ويأتي ذو المعرفة ويدخل على الرجل في بيته وليس في البيت أحد ويستقبله النساء، وربما سمر مع النساء وتحدث معهن في غيبة المحرم، وهذا يعد من الحضارة اليوم. كيف يأتي الضيف ولا يستقبله النساء؟ لماذا المرأة لا تستقبل الضيف؟ وإذا أنكر الرجل قالت أنت لا تأمنني. المسألة ليست مسألة أمن، وإنما هي شرع قبل أن يكون أمنا، ثم من يأمن؟ والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. والمسألة تطورت اليوم، فيختلي الرجال بالنساء في المكاتب وفي دور الوظائف وغير ذلك، يختلون أيضا في النزهات وفي ما هو يعني يصعب ذكره. قال إلا ومعها ذو محرم. ومن ذلك ما يحدث من ذهاب أيضا النساء إلى الطبيب، تذهب وحدها ويختلي بها الطبيب وربما كشف عن مواطن لا يجوز له كشفها، لذلك لا يجوز للرجل أن يترك المرأة تذهب وحدها إلى الطبيب، بل عليه أن يصحبها، لأن لا بد من وجود المحرم. هنا يسأل بعض الناس سؤال، وهو إذا دخل في البيت رجل ليس محرما ووجد في البيت أكثر من امرأة، فهل يعتبر وجوده في البيت مع وجود عدد من النساء والأطفال هل يعتبر ذلك خلوة؟ الجواب إن ذلك ليس بخلوة، لكن المحظور هو دخوله في بيت ليس له أن يدخله إلا بوجود ليه؟ بوجود الرجال. ها؟ هذا فيه خلوة؟ هل فيه خلوة؟ هذا ما فيه خلوة. إذا كان مضيفة في جانب البيت لها باب مستقل، والنساء في داخل البيت والباب مغلق، ولا يرى الرجال النساء ولا يسمع أصواتهن ولا يحدثهن، هذه ما هي خلوة، ولا يعتبر إيه؟ أنه دخل على النساء. ما سمعت؟ ها؟ تحديد مسافة السفر؟ نعم، في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة، يعني يقدرها العلماء ما بين 60 إلى 70 كيلا، لا يجوز للمرأة أن تغادر هذه المسافة ما دامت بدون محرم، لأنها مسافة قصر. ها؟ إذا كان دون قصر فعسى أن يعفى عنه، لأن نساء المسلمين كانوا يخرجون إلى مسافات دون أن يكون معهن إيه؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة كان عائدا من الغابة، فمر بأسماء بنت أبي بكر وهي تذهب إلى الغابة وتأتي، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت تنقل الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبيها من مكة إلى غار ثور. فمثل هذه المسافات التي هي دون القصر لا تعتبر سفرا. قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا محل الشاهد أنها لا تسافر، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، يعني بدون محرم، وإنك تتبت في غزوة كذا، يعني وأني لم أخرج معها لأني ارتبطت للخروج في الغزوة في الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فحج مع امرأتك، يعني أعفاه من الاكتتاب في الغزوة، وقال له: إن خروجك مع زوجتك أولى. وهذا يدل على أنه ينبغي للرجل إذا ما أرادت امرأته السفر وكان لها مبرر وموجب في السفر أن يصحبها، لأن هذا من العشرة بالمعروف، ولا ينبغي له أن يعرضها للخطر، ولا ينبغي له أن يعتذر بالشغل وغير ذلك، فإن السفر بالمحرم من الأمور المشروطة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم. والحديث متفق عليه، وكلاهما يدل، الحديث الأول أطلق والحديث الثاني قيد المدة، فيحمل المطلق على المقيد. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. فرق بين الزوج والمحرم. الزوج الأصل أنه يعني ليس من المحارم ممن تحرم عليه المرأة، لكن لما عقد عليها وأحلت له نزل منزلة المحارم، وإلا فإن الزوج في الأصل ليس من المحارم، يعني ممن تحرم عليه يحرم عليه وطؤها، لكن لما كان قد أحل له الخلوة بها نزل منزلة المحارم. هذا الحديث جاء فيه ليلتين أو يومين، والحديث الذي قبله جاء فيه ثلاثة، وقلنا لا تعارض بينها، لأن هذه نتيجة أجوبة من النبي عليه الصلاة والسلام يسأله السائل هل يحل للمرأة أن تسافر مسافة ثلاثة أيام، فيقول لا، مسافة ليلتين لا، مسافة يومين لا، لأن العبرة بالمبدأ مبدأ السفر، فلا ينبغي للمرأة أن تنفرد به. وما جاء هذا حكاية عن صور متعددة. قال وفي لفظ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدة إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. ذكر هنا الأب والابن والأخ ومثل وغيره من المحارم مثل عمها وخالها وجدها، فإن هؤلاء محارمها. ونحن لا ننسى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، يعني يحرم عليها، يحرم أن يتزوجها. متفق عليه. وفي رواية مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة ليلة، وفي رواية إما أن يحمل في قوله مسيرة يوم أي وليلة، يعني ذكر اليوم وأتبعه الليلة لكي نجمع بين الروايات، أو يوم وتتبعه الليلة، أو اليوم يشمل اليوم والليلة والليلة تشمل الليلة وما يتبعها من يوم. قال وفي رواية لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. هذه روايات أخرجهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود بريدا، يعني حدد المسافة وهي البريد، والبريد البريد ثلاثة أو أربعة فراسخ، ها؟ أو أن البريد مسافة تقدر بنحو 12 ميلا أو 12 كيلا، يعني مسافة يقضي يقطعها الإنسان غالبا يأخذ في قطعها يوم أو يوم وليلة أو ليلة، فما دامت تسمى سفرا فلا يجوز خروج المرأة إليها إلا بمحرم معها. يقول الإمام الشوكاني، نعم، إيش عندك سؤال؟ يقول هل أخ الزوج يعتبر محرم؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أخ الزوج الذي هو الحمو قال الحمو الموت، وشبه الحمو بالموت، كما أن الموت فيه خطورة فكذلك أخ الزوج لا يعتبر محرم. وإن كانت المرأة تحرم عليه ما دامت تحت زوجها، إلا أنه لا يعتبر محرم له أن يطلع أو له أن يرى من المرأة ما يراه المحارم، بل هو أجنبي عنها، لأن المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، أما من تحرم المرأة عليه على التوقيت كأخ الزوج وعمه وخاله وابن أخيه وابن أخته، فهؤلاء وإن كان لا يجوز لهم أن يتزوجوا من المرأة، لكنهم إيه؟ محارم، ليسوا لكنهم أجانب. ها؟ يقول زوج البنت، زوج البنت محرم، لأنه لا يجوز له أن يتزوج بالأم ما دام قد إيه؟ قد دخل على البنت، فيكون محرما على التأبيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم، ومما ذكره قال إيه؟ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهؤلاء من المحارم، واضح؟ قال قوله لا يخلون رجل بامرأة إلى آخره، قال فيه منع الخلوى بالأجنبية، وهو إجماع كما قال في الفتح، وما يفعله الناس أو بعض الناس اليوم فهذا خارق للإجماع. قال وتجوز الخلوة مع وجود المحرم، وهل تسمى خلوة مع وجود المحرم؟ وقال لو قال ويجوز الجلوس أو اللقاء أو المقابلة مع وجود المحرم، أما مع وجود المحرم فلا تسمى إيه؟ خلوة. واختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات، يعني في الخلوة لا في السفر، يعني لو كان في بيت عدد من النساء وجاء رجل أجنبي ودخل وتكلم لحاجة أو ما إلى ذلك، هل يعتبر هذا خلوة؟ قال يعني هذا محل خلاف، والصحيح أنه ليس بخلوة. قال واختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات، فقيل يجوز لضعف التهمة، وقيل لا يجوز بل لا بد من المحرم، قال وهو ظاهر الحديث. قوله ولا تسافر المرأة أطلق السفر هاهنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده، يعني حيث جاء مرة في ثلاثة أيام والأكثر من ثلاثة أيام، ليلتين، يومين، يوم وليلة، يوم ليلة، هذه القيودات التي جاءت. قال وقيده في الأحاديث المذكورة بعده، قال في الفتح وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. قال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه، يعني أن المرأة يقع لها أنها سافرت هذه المسافة ثم سألت، فلما كان نتيجة السؤال ولما كان إخبار عن الواقع ألغي الإيه؟ المفهوم. ومعنى ألغي المفهوم يعني إذا قال النبي لا تسافر المرأة فوق ثلاث، ليس معناه إنه إذا كان السفر ثلاث يباح لها، لأن هذا المفهوم ملغى بنص آخر، وهو أنها لا تسافر ليلتين، ومفهوم الليلتين ملغى لأنها لا تسافر يوما وليلة، لذلك ألغيت المفاهيم وبقيت النصوص يعمل بإيه؟ يعمل بمنطوقها لا بمفهومها. نعم. إيش؟ إذا كان مميزا تنتفي به الخلوة، لأنه محرم. ونحن يعني مر بنا أو سيمر بنا هل يجوز للمحرم إذا كان دون البلوغ أن يعقد العقدة أو لا؟ فهي محل تردد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.